القيام يوم الدين. صدق رحلي قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. التوبة. ما زال الكلام فيما ذكره المصنف من لابدية الارتقاء في الكلام على قدر الحادث، على قدر ما يحتاج إليه المتكلم في إفادة المخاطب. فإن كان المخاطب خالي الذهن فيؤتى بالكلام مجردا عن كل تأثير، وإن كان المخاطب مترددا جيء له بالتأكيد استحسانا، وإن كان المخاطب منكرا جيء له بالتأكيد على نحو الوجود. الأول، النحو الأول يسمى ابتدائي، لأن المتكلم يبتدئ في إفادة المخاطب الحكم مثلا من دون أن يطلبه المخاطب بتردد أو إنكار. المخاطب خال الذهن، فالمكلم يبتدئ الكلام معه ويبتدئ الخطاب معه بذلك الكلام، بذلك الحبر. أما النحو الثاني، النحو الثاني يسمى مطلوبا، لأن هذا الخبر بواسطة تردد المخاطب، بواسطة تردد السامع يطلبه، يطلب ذلك الخبر، لأنه التفت إلى الطرفين والتفت إلى النسبة، لكنه لا يجزم بوقوع وعدم وقوع النسبة. التفاته إلى هذين الطرفين يعني طلبه، يعني طلبه لأجل أن يزيل حالة الشك والحيرة عنده، فيطلب الحكم، فيسمى هذا النحو الثاني مطلوبا. عليكم السلام ورحمة الله. الثالث يسمى إنكاريا، وهذا واضح، لأنه المخاطب ينكر الخبر، ينكر مضمون الخبر، فحينما يلقى إليه مؤكدا وجوبا يسمى إنكاريا. هذا اللي ذكره في الماتن. قال الشارح: فإن كان خالي الذهن، في كلام الماتن، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، أقرأ عبارة الماتن: فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغني عن مؤكدات الحكم، وإن كان مترددا فيه، وإن كان المخاطب مترددا فيه طالبا له، حسن تقويته بمؤكد، يعني يجاء بالكلام مؤكدا على نحو الاستحسان لا على نحو الوجود. وإن كان منكرا، وإن كان المخاطب منكرا، وجب توكيده بحسب الإنكار. هذا التوكيد يختلف شدة وضعفا بحسب اختلاف شدة وضعف الإنكار، كما قال الله تعالى. الشارح قال استغنية، اللي هنا وصلنا استغنية عن لفظ، بل استغنية على لفظ المبني للمفعول. قلنا الداعي لهذا التفسير هو الرواية أولا، أن الكتاب مروي هكذا، عبارات الماتن المروية هكذا، والداعي له مجانسة حسنة، استغنية حسنة، استغنية عن مؤكدات الحكم بتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا. ليش يستغني عن المؤكدات؟ يقول أنت شنو مرادك أيها المتكلم؟ مو مرادك أن يستحكم هذا الخبر في ذهن المخاطب، في ذهن السامع؟ السامع المخاطب الآن هو خالي الذهن، الكلام إذا وجد الذهن خاليا استحكم فيه، فلا داعي إلى التأكيد. كل كلام إذا وجد الذهن خالي يستحكم فيه، كما أن كل مكين يستحكم في المكان إذا كان خاليا، إذا لم يكن المكان خاليا لا يستحكم المكين، أما المكين إذا وجد المكان خاليا يستحكم فيه ويستقر فيه. فالذهن إذا كان خالي عن الحكم وخالي عن الترديد لا يناسب أن يجاء بالكلام مؤكدا، بل من المناسب أن يؤتى به خاليا، لأنه سيستحكم فيه من دون حاجة إلى التأكيد. نعم، إذا كان مترددا استحسن أن يؤتى بالتأكيد لأجل أن يعتمد على هذا التأكيد ويستعمل هذا التأكيد في دفع التردد، ثم يستحكم هذا الكلام الخالي عن التأكيد. المتكلم إذا كان السامع المخاطب إذا كان مترددا، الكلام من المناسب أن يجاء له مؤكدا لأجل أن يكون هذا التأكيد داسعا ومزيلا لذلك التردد، حتى يستحكم الكلام بعد التأكيد، حتى يستحكم الكلام في ذهن المخاطب. أما إذا كان المخاطب خالي الذهن فلا داعي إلى التأكيد، يكون التأكيد حينئذ لغوا زائدا من دون فائدة. قال: استغني عن مؤكدات الحكم لتمكن الحكم في الذهن. الحكم حينئذ راح يتمكن ويستقر في الذهن، حيث وجده خاليا، حيث وجد الحكم الذهن خاليا. الحكم حينما يجد الذهن خالي يستحكم ويتمكن فيه. وإن كان المخاطب مترددا فيه، أي مترددا في الحكم، طالبا له، طالبا للحكم. شلون مترددا؟ شلون طالبا؟ يقول بأن حضرت الأطراف في ذهنه فيتردد. هذا التردد معناه طلب الجزم وطلب الوقوع أو لا وقوع، طلب الجزم بالوقوع أو لا وقوع، أي في الحكم مترددا فيه، أي في الحكم طالبا له. بأن حضر، هذا التصوير للطلب، شلون طالبا؟ يقول بأن حضر في ذهنه طرفاء الحكم، التفت إلى وجود قارة جديدة أو إلى عدم وجود قارة جديدة غير القارات التي علم بها، يقول لا أعلم وجود قارة رابعة أو خامسة وعدم وجودها، متردد هو في ذلك. تصور الطرفين، تصور القارة الجديدة وتصور الوجود وعدمه، فبذلك التردد، بذلك التصور يكون طالبا للجزم. بأن حضر في ذهنه طرفاء الحكم وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها أو لا وقوع النسبة، حينئذ إذا كان مترددا حسن تقويته، أو أي حسن تقوية الحكم بمؤكد. ليش حسن؟ يقول ليزيل ذلك المؤكد، هذا المؤكد يزيل التردد، حتى إذا زال التردد يصبح حال الذهن، يتمكن الكلام في ذهنه كما كان في حال الذهن من قبل. أي ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن فيه الحكم، يتمكن الحكم في ذهنه. لكن المذكور في دلائل الإعجاز، هذا واضح الآن، قال الذهن يؤتى له بالكلام مجردا عن كل تأكيد، المتردد يستحسن أن يجاء له بالتأكيد. الشيخ الجرجاني عبد القاهر الجرجاني شيخ هذا الفن ذكر، قال أن استحسان التأكيد لا يكون في مطلق المتردد، استحسان التأكيد إنما يكون، استحسان التأكيد إنما يكون إذا كان المخاطب ظانا بالخلاف. إذا كان المخاطب ظانا بالخلاف حينئذ يستحسن التأكيد. أما إذا كان شاكا أو بالعكس ظانا بالخبر فلا يؤتى له بالتأكيد. أما مقتضى كلام الماتن، مقتضى كلام الماتن على الأقل الشاك أيضا يستحسن أن يؤتى له بالكلام مؤكدا، فهذا تدافع، تهافت. كيف تقول أيها الماتن، كيف تقول أن الشاك يؤتى له بالتأكيد استحسانا مقتضى كلامه، مع أن الشيخ الجرجاني قال بأن التأكيد لا يستحسن إلا فيما إذا كان المخاطب ظانا لخلاف الكلام. هذا يناقض وينافي الكلام، كلام الجرجاني في دلائل الإعجاز في كتابه دلائل الإعجاز. البعض حاول أن يوجد مصالحة وحاول أن يوجد تلاؤم بين كلام الماتن من جهة وبين كلام الجرجاني من جهة أخرى. الصحيح الذي يمكن أن يقال أنه لا داعي إلى هذا التصالح وهذه الموافقة لاحتمال وجود المخالفة في كل العلوم. كل العلوم مبنية على الأخذ والعطاء والنقض والإبرام والاختلاف. الاختلاف شأن هذه العلوم. فليكن الجرجاني له رأي، له نظر يختلف عن نظر القوم، ومنهم الماتن، فلا داعي إلى محاولة إيجاد التقارب بين رأي الجرجاني وبين رأي الماتن. الماتن إلى طريقة هي على وفاق المشهور، وفاق الجمهور. الجرجاني له طريقة أخرى غير طريقة الجمهور ومنهم الماتن. قال: لكن المذكور في دلائل الإعجاز كتاب للجرجاني أنه إنما أن الشأن إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمك. إذا كان له ظن على خلاف الحكم بأن كان يظن أن زيدا ليس بقائم لكن مو جازم، ظان، حينئذ أنت إذا أردت أن تقول له زيد قائم يستحسن لك أن تأتي بالكلام مؤكدا، أما الشاذ فلا يستحسن التوكيد بالنسبة إليه. قال: ولكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك، وإن كان هذا الشق الثاني، الشق الثالث، وإن كان أي المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده، توكيد الحكم بحسب الإنكار أي بقدره قوة وضعفا. يقول إذا كان المتكلم المخاطب منكرا فحينئذ لابد أن يؤتى بالكلام مؤكدا على نحو الوجوب، يجب أن يؤتى بالكلام مؤكدا لأجل أن يزيل هذا الإنكار ويقتلع هذا الإنكار من ذهن المخاطب. ويختلف التأكيد من حيث القوة والضعف بحسب قوة وضعف الإنكار. الإنكار إذا كان ضعيفا التأكيد لابد أن يؤتى به أيضا قليلا، الإنكار إذا كان قويا يؤتى به التوكيد بشكل آكد وأكثر توكيدا من حيث القوة والضعف لا من حيث العدد. وإلا هاي الآية اللي راح تجينا يختلف فيها حال الإنكار وحال التأكيد من حيث العدد. المهم أن يقترن أو أن يتساوى التأكيد مع الإنكار من حيث القوة والضعف ولو اختلفا من حيث العدد كما سنقرأ. قال: يعني يجب زيادة التأكيد بحسب الزيادة الإنكار إزالة له، إزالة لذلك الإنكار كما قال الله تعالى. هاي الآية الكريمة، هاي الآية الكريمة شنو الداعي للمجيء بها؟ أولا كنا نعرف الغرض اللي دعا الماتن للمجيء بهذه الآية. هل أن غرض الماتن من هذه الآية الاستشهاد على وجوب التأكيد للمخاطب المنكر؟ هو الآن ساق كلامه هكذا، قال: إن كان خالي ذهن كذا، وإن كان مترددا كذا، وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى. هكذا ساق العبارة. هل أن مراد الاستشهاد على وجوب التأكيد لمن أنكر مضمون الكلام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه الوقوع، وقوع التأكيد في الكلام بالنسبة إلى المنكر ليس بلازم للوجوب. وقوع التأكيد في الكلام لا يلائم فقط الوجوب، فإنه كما يلائم الوجوب يلائم الاستحسان كما في الحالة الأولى. فإذا جئنا بالكلام مؤكدا هل معنى ذلك أن التأكيد واجب؟ لا. الوقوع كما ينسجم مع الوقوع كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الاستحسان. هذا اللي ذكروه بالفقه من أن الأفعال مجملة لا دلالة لها على نوع الحكم. أفعال المعصومين صلوات الله عليهم مجملة من حيث الدلالة على نوع الحكم. فإذا رأينا الإمام صلوات الله عليه يستنشق حين الوضوء، هل يعني ذلك أن الاستنشاق واجب في الوضوء؟ لا، أعم من الوجوب والاستحباب. المهم أنه يدل على شيء، أنه يدل على أنه ليس بحرام، يدل على عدم الحرمة. أما الدلالة على الوجوب أو الاستحباب فهو أعم. فإذا هذه الآيات الكريمة اللي راح يسوقها المصنف ليس الغرض منها الاستشهاد لوجوب التأكيد للمخاطب المنكر، لا، غرض التمثيل لهذا الإنكار أو لهذا التأكيد الملائم للإنكار، ومو قال أن هذا الإنكار يناسبه وجوب التأكيد بحسب شدة الإنكار وضعف الإنكار. هذا راح يجيب له مثال، يقول لاحظوا هاي الآيات في بداية الكلام أكدت بمؤكدين، ثم لما رأى المتكلم المخاطبة شديد الإنكار اشتد في تأكيده، فجاء بالكلام مؤكدا بأربع مؤكدات. هذا اللي يريد يمثل إلى اختلاف التأكيد شدة وضعفا تبعا لاختلاف الإنكار شدة وضعفا. الإنكار إذا كان ضعيفا جيء بالتأكيد كذلك، الإنكار إذا كان قويا جيء بالتأكيد قويا كذلك. هذا اللي يريد يمثل إلى الماتن. قال كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى. كذبوا في المرة الأولى، فكذبوا يعني شنو كذبوا؟ يعني أن المخاطب لا يعتقد بمضمون الخبر المقابل، بل يعتقد خلافه، وأنه يعتقد الصدق على خلاف هذا، لذلك هو يكذب المتكلم، يكذب من يدعي مضمون هذا الخبر، فلابد أن يؤتى له بالكلام مؤكدا. قال: إذ كذبوا في المرة الأولى كما قال تعالى: إنا إليكم. هو مو قال وإن كان منكرا وجب توكيده، كلام الماثل، وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار، كما قال الله تعالى. شنو اللي قال؟ إنا إليكم مرسلون. قال هذا الكلام في مقام شنو؟ قال في مقام حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى. رسل عيسى لما كذبوا بالمرة الأولى قال القرآن حكاية عنهم: إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. فأكد الكلام بمؤكدين: الجملة الإسمية، أولا الجملة الإسمية نفس المجيء بالجملة الإسمية هذا مؤكد، هذا توكيد، لأن الجملة الإسمية دالة على الثبات والاستقرار، فهي نحو مؤكد. هذا المؤكد الأول. إن المؤكد هذا أيضا توكيد ثاني، فأكد الكلام بمؤكدين: إن والجملة الإسمية. لماذا ما كلام شيخنا البداية السيد؟ أكد الكلام أولا بمؤكدين: إن والجملة الإسمية، لكن لما اشتد الإنكار واشتد التكذيب مرة أخرى، المتكلم البليغ لما رأى أن هذا السامع لا يمكن لاقتلاع الإنكار من ذهنه أن يؤتى بمؤكدين، زاد في التأكيد، فجيء بالكلام مؤكدا بأربع تأكيدات: إنا إليكم لمرسلون، قبلها ربنا يعلم، إنا إليكم لمرسلون، ربنا إليكم هذا قسم، إنا إليكم لمرسلون، إن والجملة الإسمية وأضيف إلها اللام، فصارت أربع تأكيدات. ليس ذلك إلا لأجل أن المتكلم البليغ رأى أن ما في ذهن السامع، ما في ذهن المخاطب من التكذيب والإنكار ما لا يمكن أن يقلع ويزال إلا بمؤكدات أربعة، لأن المكذب أيضا زاد في إنكاره وجاء بكلامه بثلاث إنكارات، إذا صح التعبير، ثلاث عبارات تدل على الإنكار كما راح نقرأ. فهذا اللي قلت سابقا من أن العدد قد يختلف، لكن المهم أن يتساوى التأكيد والإنكار من حيث الشدة والضعف، وإن اختلف من حيث العدد. فالمتكلم أو السامع أنكر بثلاث جمل المتكلم الذي يخاطب هذا السامع جاء بكلامه مؤكدا بأربع تأكيدات، فوإن اختلف العدد إلا أن التأكيد متعادل. قال يعني يجب زيادة الكلام بحسب ازدياد الإنكار إزالة له، كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. في المرة الأولى حينما أرسل الاثنان وكذب الاثنان قالوا إنا إليكم مرسلون، ليه؟ لأن هذا المتكلم يعلم أن هذا المخاطب منكر، فجاء بكلامه مؤكدا بتوكيد إنا إليكم مرسلون، مؤكدا هذا الكلام مؤكدا بأن وإثنية الجملة. وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أربع تأكيدات: مؤكدا بالقسم، القسم ربنا يعلم، هذا ربنا يعلم وإن كان هو ليس من صيغ القسم لكنه يشعر بالقسم، فيه دلالة وفيه إشعار على القسم، كما في يشهد الله، يعلم الله، ربنا يعلم، ربنا يشهد، هذه الصيغ وإن لم تعد في النحو وفي غير من العلوم من علوم العربية من صيغ القسم إلا أنها تشعر بالقسم كما هو أوضح من أن يحفظ. قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون مؤكدا بالقسم وإن واللام والجملة الإثنية، وإثنية الجملة أضاف اللام والقسم لمبالغة المخاطبين في الإنكار. المخاطبين لما أرسل إليهم الرسولان كذبوهما أشد تكذيب، قالوا حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا أولا، وما أنزل الرحمن من شيء، هذا اثنين، إن أنتم إلا تكذبون، هذا ثلاثة، فثلاث جمل دالة على الإنكار. هذه الجمل الثلاثة الدالة على الإنكار يناسبها توكيد شديد لأجل محاولة اختلاء ما في ذهنهم من إنكار. وقوله إذ كذبوا مبنيون، المصنف لاحظوا عبارته، إذا اتضح هذا أصل المطلب يذكر قضية جانبية الآن الشارع. المصنف قال كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون. الله تعالى في المرة الأولى أرسل كم رسول؟ أرسل اثنين، أرسل اثنين، فالمرسل في المرة الأولى هو اثنان لا ثلاثة، فكيف أيها الماتن أيها الخطيب القزويني تقول إذ كذبوا بصيغة الجمع؟ لازم تقول إذ كذبا في المرة الأولى، لأن المرسل في المرة الأولى هو اثنان لا ثلاثة. الشارح يزيد يقول صحيح أن المرسل في المرة الأولى هو اثنان، لكن لما اتحد المرسل وهو عيسى بحسب الكلام رسل عيسى، واتحدت الرسالة، مضمون الرسالة اتحد، فحينئذ تكذيب الرسول، تكذيب الرسل اللي هم بالحقيقة اثنين، يعني تكذيب الثالث ولو لم يرسل بعده، ليه؟ وذلك لاتحاد المرسل واتحاد الرسالة. إذا الآن شخص أرسل اثنين في قضية وبعد ذلك أرسل ثلاثة في قضية في نفس القضية، نفس الشخص أرسل في نفس القضية، فإحنا حينما نطلع من حقنا أن نحكم في التكذيب الأول على أن المكذب المخاطب المكذب حينما كذب الاثنين هو في حقيقته كذب الثلاثة، وذلك الاتحاد لنكتب اتحاد الرسالة، مضمون الرسالة واتحاد المرسل، اتحاد الرسالة واتحاد المرسل، يعني أن المكذب إذا كذب الاثنين كذب الثالث قطعا، لأن الثالث رسالته واحدة ومرسله واحد. اتحاد المرسل واتحاد الرسالة يعني بالضرورة أن تكذيب الاثنين هو تكذيب للثلاثة. من هنا ساغ للماتن أن يقول كذبوا، مع أن المرسل هو اثنان لا ثلاثة، وكان المناسب أن يقول كذبا، نقول لا، تكذيب الاثنين هو تكذيب للثلاثة. قال وقوله يعني المصنف الماتن إذ كذبوا، مع أنه كمل أيها الشارح، مع أنه المرسل اثنان لا ثلاثة، مبني هذا القول مبني على أن تكذيب الاثنين المرسلان في المرة الأولى هو تكذيب للثلاثة، وإلا إذا ما نقول هيتي فالمكذب أولا اثنان لا ثلاثة. قالها هاي الآن، هذا يريد يدفع هذا الإشكال أنه المكذب اثنان، فكيف ساغ لك أن تقول كذبوا؟ كان ينبغي أن تقول كذبا، يقول أن تكذيب الاثنين هو تكذيب للثلاثة، فساغ له أن يقول كذبوا. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، هذا اللي لابد أن يؤتى في الكلام به خاليا عن التأكيد، يسمى ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر. احنا ذكرنا سابقا ان المراد من البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالانسان المتكلم اذا اراد ان يكون بليغا لا بد له ان يطابق مقتضى الحال. الان يظهر ان الحال ليس له فرد واحد، هذا الحال اللي لابد من مطابقة الكلام له ليس له أمر واحد. أولا شنو المراد من الحال؟ الحال شنو؟ الحال هو الأمر الداعي للمتكلم لأن يعتبر في كلامه خصوصية ما، لأن يكيف كلامه بكيفية ما، كالإنكار مثلا، كالإنكار، هذا الإنكار نسميه حال. ليه؟ لأنه يدعو، هذا الإنكار يدعو المتكلم أن أيها المتكلم اعتبر في كلامك خصوصية ما هي التأكيد لأجل أن تطابق هذا الحال. فالحال هو الأمر الداعي للمتكلم لأجل أن يكيف كلامه بكيفية مخصوصة. هذا الحال إلى فردين، إلى نحوه، هذا الحال إلى فردين، حال ظاهر وحال خفي، حال ظاهري وحال باطني. الحال الظاهر هو ما كان له وجود في نفس الأمر والواقع، كما لو كان المتكلم واقعا هو منكر، المتكلم إذا كان منكرا نقول أن له حال، وهذه الحال ظاهرة، يعني شنو ظاهرة؟ يعني متقررة موجودة في الواقع. هذا الإنكار، هذا الحال يدعوني لاعتبار التأكيد، هذا الفرد الأول. الفرد الثاني من الحال، الفرد الثاني من الحال هو الحال الخفي، الحال الباطني، وهو نفس هذا الأمر الداعي إلى اعتبار خصوصية ما، لكن هذا الأمر الداعي لا واقع له في الخارج، هو ليس بموجود في نفس الأمر والواقع. إذا كان ما موجود في نفس الأمر والواقع ليش نسميه حال؟ نقول ها، إنما نسميه حال لأن المتكلم قد ينزل من لا يوجد عنده هذا الحال، هو ينزله أن له ذلك الحال. فمثلا الإنكار، المخاطب ليس بمنكر، المخاطب لا إنكار عنده، فحاله الواقعي الظاهري هو عدم الإنكار، هو ليس بمنكر، لكن أنا المتكلم، أنا صاحب الكلام، أنزل هذا المخاطب خال الذهن، أنزله منزلة الإنكار، فلا بد حينئذ بعد تنزيلي إياه منكرا لا بد لي من أن آتي بالكلام مؤكدا مشتملا على التوكيد، فهذا اشتمال كلامي على التأكيد حينئذ يطابق الحال. لكن أي حال الذي يطابقه؟ يطابق الحال الخفي، الحال الباطني ولا يطابق ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال هو الخلو عن الإنكار. نعم الحال الخفي بحسب تنزيلي إياه هو الآن منكر، وإن كان هو في الواقع ليس بمنكر. فالمراد من ظاهر الحال هو تلك الخصوصية الموجودة في نفس الأمر والواقع، المراد من الحال الخفي هو الخصوصية غير الموجودة في الواقع بعد تنزيل وبعد عناية من المتكلم. فإذا إذا كان المتكلم بحسب الواقع منكرا، إذا كان المتكلم بحسب الواقع مترددا، إذا كان العقل السامع أنا أقول المتكلم السامع إذا كان منكرا مترددا خالي الذهن بحسب الواقع، حينئذ الإتيان بالتأكيد الخلو عن التأكيد، الإتيان بالتأكيد استحسانا أو وجوبا، حينئذ هذا يسمى مطابقة لظاهر الحال، مطابقة للحال الظاهر. لماذا حال ظاهر؟ لأنه موجود في الواقع، لأنه بحسب الواقع منكر، بحسب الواقع خالي الذهن، بحسب الواقع متردد، فيكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال الظاهر. إذن عرفنا أن الحال إذا كان هذا الأمر الداعي إذا كان موجود بالواقع نسميه الحال الظاهر، إذا ما كان موجود في الخارج نسميه الحال الخفي. ومنه يعلم بوضوح وببساطة أن النسبة بين الحال وبين الحال الظاهر هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن كل ظاهر حال هو حاله، وليس كل حال هو ظاهر حال، لأن بعض الحال هو ليس بظاهر بل هو خفي ليس له وجود بحسب الواقع. يقول إحنا إذا جبنا كلامنا مطابق لما موجود بالواقع هذا نسميه إخراج للكلام على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر من الحال أو على مقتضى الحال الظاهر. إذا جبنا كلامنا مستمل على تأكيد مع أن السامع بحسب الواقع منكر، نقول هذا كلامنا جاء خارجا، جاء مطبقا على مقتضى ظاهر الحال. قال
شوف عبارة الماتن،
قال ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. وإخراج هاي إخراج معطوفة على الضرب الأول، يعني يسمى الضرب الأول ابتدائيا ويسمى إخراج الكلام عليها على هاي الثلاثة إخراجا على مقتضى الظاهر. فهذا يريد يبين التسمية. قال الشارح ويسمى، لذلك الشارح إذا أقحم يسمى حتى يقول أحسنتم، حتى يقول أن هذا إخراج الكلام معطوف على الضرب الأول. قال ويسمى إخراج الكلام عليها، إخراج الكلام يعني تطبيق الكلام. ليش تطبيق الكلام؟ ليش نجيب هاي العبارة؟ لأن هو إحنا قلنا البلاغة مطابقة الكلام، كون الكلام منطبقا. إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة، وهي الخلو عن التأكيد في الأول، التقوية بمؤكد استحساني في الثاني، وجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث. هذا الإخراج هذا التطبيق عليها يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر. قد يقال أن شنو هذا الصلاح جديد مقتضى الظاهر، إحنا سابقا نسميه مطابقة لمقتضى الحال مو مقتضى الظاهر. يجاوب يقول إيه عندنا الحال نحو حال ظاهر وحال خفي. قال وهو يعني مقتضى الظاهر أخف مطلقا من مقتضى الحال. هذا الضمير ليش عودنا على مقتضى الظاهر؟ ليش على الظاهر؟ ليش مو على الظاهر؟ لا مو مثل لا هو قال احنا اولا قلنا الحال عندنا نحوين ظاهر وخفي، ظاهر وخفي، فالحال هو اعم مطلقا من الحال الظاهر لان فرد من افراده الى فرد اخر، فاكيد يصير اعم واخف مطلقا. المصنف قال اخراجا على مقتضى الظاهر، اذا الشارح يبين نكته ما بينها الشارح وهي واضحه، ما بين الماتن وهي واضحه، النسبة بينهما شنو؟ قال وهو أخف مطلقا من مقتضى الحال. الطرف الآخر الأعم هو منه أحسنتم مقتضى الحال، فكون الطرف الأول منذ الظاهر، لا مقتضى الظاهر حتى صير مناسبة بين الأول والثاني. إحنا ما قاعد نجعل المناسبة طرف المناسبة الحال حتى نقول الطرف الأول هو شنو الظاهر، لا إحنا قاعد نجعل الطرف هو مقتضى الحال، فلا بد أن يكون الطرف الأول هو شنو هو مقتضى الظاهر. قال وهو يعني مقتضى الظاهر أخف مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال. سيقول أكو في كلام المصنف حدث، هو قال إخراجا على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر هاي ظاهر وصف المن وصف أحسنتم للحال المحدود، على إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر يعني على مقتضى الحال الظاهر. يقول فراح يصير النسبة بينهما بين الحال والظاهر نسبة العموم والخصوص المطلق، وبالتالي النسبة بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن معناه معنى مقتضى الظاهر شنو معناه؟ مقتضى ظاهر الحال. فكل مقتضى ظاهر فكل مقتضى الظاهر هو شنو؟ هو مقتضى الحال. ليه؟ لأن قلنا الحال الظاهر أخص من الحال، فكل مقتضى ظاهر هو راح يكون مقتضى الحال، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، يعني ليس كل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال. ليه؟ لأن ليس كل مقتضى الحال هو مقتضى الظاهر، لأن بعض الحال ليس بظاهر خفي كما في صورة إخراج الكلام. شلون هاي ليس؟ شلون هاي ليس؟ جيب لنا مادة الافتراق. يقول كما لو أجينا خرجنا الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كما لو كان بالواقع المتكلم مو منكر، لكن أنا أنزل منزلة المنكر وأجيب الكلام مؤكدا وجوبا، هذا كلامي راح يصير مطابق للحال، فهو بليغ لكنه مو مطابق لمقتضى الظاهر، لأن الظاهر أنه بحسب الواقع ليس بمنكر، أنا نزلت منكر فهو مطابق للحال لكن ليس بمطابق علما لظاهر الحال لمقتضى ظاهر الحال، فهذا مورد افتراق. يقول كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر، لأن أنا ننزل المخاطب مثلا منزلة المنكر مع أنه ليس بمنكر. إذا الآن يذكر موارد هذا التنزيل وموارد هاي المخالفة، قال الماتن وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل كالسائل، غير السائل غير الطالب يعني خالي الذهن، نجعله شنو؟ نجعله كالسائل، نجعله كالطالب، فيؤتى بالكلام له مؤكدا وكأنه متردد وكأنه طالب. هذا الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنا شو العطل إن شاء الله وسوي مش خلصان، لا ما راح أعمل عندك.